مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أول نقطة عايز أقولها لكم هي الفكر الواحد في الكنيسة وبالتالي في مدارس الأحد. مفروض أن احنا نؤمن بكنيسة واحدة لها إيمان واحد وعقيدة واحدة وفكر واحد. وفي آية مشهورة كنت بستخدمها في حوارنا مع الطوائف الأخرى اللي كانوا بيتضايقوا من أن احنا بنعمد الناس بتوعهم مرة جديدة. يقولوا الكتاب بيقول معمودية واحدة، ليه انتوا بتعمدوا الناس مرة تانية؟ قلت لهم أنا أؤمن بالكتاب كويس خالص وأنفذ كلام الكتاب. الكتاب في أفسس 4:5، خلي بالكم الآية دي، أفسس 4:5 بيقول رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة. فإذا وجد الإيمان الواحد تكون هناك معمودية واحدة، إذا لم يوجد هذا الإيمان الواحد يبقى ما تنطبقش الآية. عشان كده إحنا لما بيجيلنا أي حد من نفس الأسرة بتاعتنا اللي هم مثلا أقباط أثيوبيين سوريان أرمن هنود ما بنعمتهمش. وحاليا دلوقتي لما ابتدى الروم الأرثوذكس يدخلون معنا في الإيمان الواحد على الرغم من أنه لم يتم الاتحاد، بنقبل معموديتهم مع الذين يقبلون معموديتهم. يعني كنائس الروم الأرثوذكس اللي تقبل معموديتنا وما تعدش، احنا بنقبل معموديتها وما نعدش. ليه؟ لأن لهم الإيمان الواحد بدليل بيقبلوا المعمودية. فبالتالي مدارس الأحد مفروض يكون لها الفكر الواحد. الفكر الواحد ده بيتغير أحيانا بدخول الذات في الموضوع. يعني كل فرع من الفروع عايز يبقى له منهج خاص وفكر خاص، وتلاقي مدارس الأحد تتحول إلى مدارس، كل مدرسة ليها فكرها وليها عقائدها وليها أسلوبها. جايز في العموميات واحد مع بعض، لكن في بعض التفاصيل بيختلف. جايز واحد يقرأ لبعض الكتاب فيلتزم بما يقرأه، وجايز اللي يقرأه ما يكونش فيه مفهوم الكنيسة العمومي. عشان كده إحنا نريد في عمل اللجنة العليا لمدارس الأحد أن نوحد المنهج بالتفاصيل. يعني بالتفاصيل يعني جايز أنا أكتب في المنهج الدرس الروح القدس وكل مدرس يدرس الروح القدس دي على مزاج، لابد نكتب الدرس وعناصره، وإن وجد حاجة اللي يسموها تكست بوك يعني كتاب منهجي يبقى كويس يقرأ فيه الكلام الفكر بالتفصيل ويساعده على تحضير الدرس ويبقى الكل فكر واحد. الكنيسة الأولى كانت هكذا، كل الذين آمنوا كان لهم فكر واحد وقلب واحد، وبدأت الارتقاط بتعدد مدارس التعليم. بدأت الارتقاط بتعدد مدارس التعليم، كانت في الأول في مدرسة اسكندرية لوحدها، بقت مدرسة اسكندرية وأنقية، وبعدين لما دخل في القسطنطينية وروما الحكاية تلخبط. لكن وجود الفكر الواحد، إن شاء الله إحنا هنبذل كل جهدنا لإيجاد هذا الفكر الواحد، بحيث أول ما يبتدي السنة القبطية في شهر سبتمبر نكون وضعين مناهج مفصلة لمدارس الأحد تساعد على هذا. وأنتوا عارفين أن أسلوبنا في التعليم واضح، ما فيش كلمة نقولها إلا بإثباتها من الكتاب المقدس، والكتاب المقدس ما حدش عارف فيه. المفهوم الخاص كل واحد يفهم فهمه الخاص، لكن إذا كان التعليم هو تعليم الكتاب يبقى خلص. عايز أكلمكم النهاردة عن خلافاتنا مع الكاثوليك، لأن الخلافات مع البروتستانت طلعنا فيها كتب، كتاب اللاهوت المقارن كله عن الخلافات مع البروتستانت. لكن خلافات مع الكاثوليك تحتاج مننا إلى شيء من الإيضاح والتفصيل. أول نقطة كانت موجودة زمان في الكريستولوجي اللي هي طبيعة المسيح، نشكر ربنا خلصنا منها. في خلاف حوالين موضوع المطهر ما زال قائما، وأنا طلعت كتاب. في خلاف حول انبثاق الروح القدس، في خلاف حوالين رئاسة روما ورئاسة بطرس، في خلاف حوالين الطقوس، في خلاف حوالين العذراء مريم، في خلاف في مواضيع الأسرة والزواج والطلاق، في خلافات في القديسين والقداس، في تفاصيل أخرى هنعرفها. يعني واحد يقول أنا بروح كنيسة كاثوليكية بلاقي نفس القداس بتاعنا، هم ادوا أوامر للكنائس التي في الشرق إنها تستخدم الطقوس الشرقية، فبيستخدموا نفس القربان بتاعنا، وبيستخدموا نفس الألحان، وبيستخدموا نفس القداس البسيلي، وبيستخدموا نفس اللغة القبطية علشان ما يصلوش باللاتيني والناس ما يفهموش. لكن تستطيع لو واحد سألك وقال لك إيه الخلافات إذن، إذا كان الألحان هي هي والقداس هو هو واللغة هي هي، تقول له على الأقل الأمور الآتية: أوشية الآباء، بيقولوا الآباء بتوعهم مش الآباء بتوعنا، المجمع بتاع القديسين يقولوا الجزء المختصر الأولاني، وكل القديسين بتوعنا وخاصة اللي بعد الانقسام ما يتقلوش مجمع الآباء. قانون الإيمان يقولوا فيه الروح القدس منبثق من الآب والإب، وإحنا بنقول منبثق من الآب بس. طب نخلص من نقطة الروح القدس دي علشان سهلة وما تاخدش وقت. نحن نؤمن أن الروح القدس منبثق من الآب، وهذا هو الموجود في قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني. نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب. وحكاية المنبثق من الآب موجودة في يوحنا 15:26. يا ريت اللي بيتناقش مع الكاثوليك يحفظ يوحنا 15:26، بيقول من عند الآب ينبثق. كلمة والاب هي إضافة جديدة في باللغة اللاتينية عندهم، اسمها فيليوكا. فيليوكا جت منين؟ فيليوس باللاتين يعني اب، فيليو يعني from the sun، حالة يسموها الديتيف. الديتيف والأبلاتيف اللي هي بتحط تو أو فور. from the sun يبقى فيليو. كلمة كي باللاتيني توضع ورا كلمة زي كلمة and بالإنجليزي يعني واع، ففيليوكا يعني and from the sun. ترجمات يعني ينبثق من الآب وأيضا من الإب. هذه الإضافة ليست موجودة أيضا في عند الروم الكاثوليك، لأن في اللغة اليونانية مش موجودة في اليوكا دي، موجودة من الأب بس. يبقى حتى الكاثوليك بيختلفوا مع بعض جوه كنيستهم، فالجريك كاثوليكس غير اللاتين كاثوليكس. اللاتين كاثوليكس بيقولوا and from the sun في اليوكا، واليونان والجريك الروم ما بيقولوش الكلام. بيقولوا انها بدأت في الطقس عندهم من القرن السادس وتطورت، وبعدين ما قدروش يلموها، بينما عندهم في عهد البابا ليو الثالث في القرن التاسع عمل تو تابلتس يعني لوحين كده، كتب عليهم قانون الإيمان باليوناني وباللاتيني ومفهوش ومن الإب، وقال لهم لا أستطيع أن أغير إيمان آبائي، لكن هم بعد كده غيروا وبدلوا إلى آخر. حكاية ومن الإب مسألة لا توافق المجامع المسكونية القديمة والحرومات على تغيير قوانين المجامع، ولا توافق الكتاب المقدس في يوحنا 15:26 ولا توافق مفهوم الثالوث. يعني شوفوا في مفهوم الثالوث نقول ايه؟ الذات الإلهية بيخرج منها العقل الإلهي والروح الإلهي القدس، كلهم بيخرجوا من الذات الإلهية، لكن ما نقدرش نقول الروح بتخرج من العقل، كلام يعني ملهوش معنى. أو مثلا لما نقول في مثل النار، نقول النار تخرج منها الحرارة ويخرج منها الضوء، ما نقدرش نقول الضوء بيخرج من النار ومن الحرارة، ما ملهاش معنى، لكن من النار بيخرج. كمان لو قلنا إن الآب بيتولد منه الابن وبعدين الروح القدس ينبثق من الأب والابن، كأننا جعلنا في الثالوث القدوس أبوين وابنين. يعني الأب الآب بيخرج منه الروح القدس والابن، والابن بيخرج منه الروح القدس، يبقى كأن الابن يعتبر أب للروح القدس، والكلام ده مش معقول، ضد عقيدة الثالوث. ساعات بيخلطوا في هذا الأمر بين الانبثاق والإرسال، يعني الابن يقول أرسل لكم الروح القدس، الإرسال ده شيء تم في الزمن في يوم الخمسين، لكن الانبثاق جزء من طبيعة الثالوث القدوس منذ الأزل، يعني منذ الأزل قبل الخليقة كلها، من طبيعة الثالوث إن الابن مولود من الآب والروح القدس منبثق بالآب، دي حاجة قبل كل الظهور. أما الإرسال دي عملية زمنية ملهاش دخل في طبيعة الثالوث إطلاق، يعني قبل أن يرسل الروح القدس من الآب إلى العالم كان هو برضو منبثق من الآب قبلها، يعني دي ملهاش دخل. نيجي نخش في موضوع زي هجيب لكم الحاجات السهلة وبعدين الصعبة، خليها بعد. زي الأسرة، الأسرة احنا بنقول الطلاق لعلة الزنا، زي الكتاب ما بيقول، هم يقولوا لا طلاق على الإطلاق، يعني ما فيش طلاق حتى لو في زنا. أنا مليتكم كتير الآيات الخاصة بالطلاق لعلة الزنا، وأقولها لكم مرة تاني في متى 5:32 في العزة على الجبل، في متى 19:9 ومرقس 10:11 في حديث المسيح مع الكتبة والفريسيين، في لوقا 16:18، أربع شواهد في الكتاب المقدس لأن لا إن يسمح بالطلاق في علة الزنا، ويبقى الطلاق قاصر على علة الزنا. لكن كون إن ما فيش طلاق لأي سبب، يبقى حتى التصريح اللي قاله السيد المسيح مش موجود، ده قال من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى، يعني ده في استثناء إنه ممكن. لما الحكاية كترت والخلافات الزوجية كترت ولقوا إن حكاية ما فيش طلاق خالص بتسبب إشكالات، حدث توسع من الكاثوليك في أسباب بطلان الزواج. طلاق يعني ديفورس، بطلان زواج يعني annulment، بطلان يعني كأن لم يكن هناك زواج على الإطلاق. زمان أنا كنت ماسك المجلس الإكليريكي بنفسي وما كانش فيه تصريح يطلع إلا بعد ما أراه وأمضى، دلوقتي سبتها لأبقى للأسف أنا ما عنديش وقت، فكنت عندي فرصة إن أنا أقرأ الأسباب، فبيجينا ناس من عند الكاثوليك وناس من عند البروتستانت. تصوروا مثلا إحنا بنقول ممكن يحكم في بطلان الزواج إذا كان الزواج تم بغير الموافقة، يعني أرغم الابن أو الابنة على الزواج غصب عنه، فيجوا مثلا هم زوج وزوجة عاشوا مع بعض 12 سنة وعايزين يتطلقوا مش عارفين، فيقول لك لا ده أنا لما جوزوني من 12 سنة كان بغير إرادتي وأطلب بطلان زواج. كلام ازاي واحد مش دريان بقى له 12 سنة ان دي بإرادته ولا من غير إرادته، وهكذا تتعدد أسباب بطلان الزواج. فأول حاجة خلاف اللي هو ما فيش أسباب للزواج للطلاق إلا حكاية الزنا عندنا وعندهم ما فيش خالص مهما كان. حاجة تاني إنه ممكن يتزوجوا بغير المسيحيين وفي الكنيسة، ويستخدم ما يسمى بالتفسيح البولوسي، تفسيح اللي يسموها اندوليجانس. اندوليجانس بالفرنساوي عن تفسيح يعني التسكيل، نوع من أنواع السماح. بولس الرسول بيقول إيه؟ خلي بالكم نقطة لأن عايز أفهم. بولس الرسول بيقول الرجل المؤمن مقدس في المرأة غير المؤمنة، والمرأة الغير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن. يعني هما الاثنين، الطرف المؤمن يتقدس فيه الطرف غير المؤمن، وإلا يكون أولادكم نجسين. يعني في زواج تم قبل الإيمان. إزاي؟ المسيحية قامت. المسيحية إيه قامت؟ فكان في ناس يهود متجوزين دخلوا في المسيحية، أو ناس أمم متجوزين أوريدي، يعني مش لسه يتجوزوا، دخلوا في المسيحية. فبيقول لك خليهم يحتفظوا بالزواج، هم متجوزين قبل كده ومخلفين عيال، وبعدين المرأة بقت مسيحية والراجل لسه، أو الراجل بقى مسيحي والمرأة لسه. فيقول خليهم في نفس الزواج مقدسين في هذا الزواج، ربما الراجل يكسب المرأة إلى الإيمان أو المرأة تكسب الرجل إلى الإيمان. يعني مش أول ما يحصل إن الرجل بقى مسيحي المرأة تقول اتطلق منه، أو يطلق مراته، أو لما المرأة تبقى مسيحية تقول اتطلق من الراجل. لا، يقول خليكوا ربما تكسبوا بعض. ولكن كون انهم يكسبوا بعض دي مسألة مش مضمونة، مسألة مش مضمونة. لذلك بولس الرسول قال آية مهمة في كورنثوس الأولى 7:15، قال ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. أنت منين تضمن؟ منين تضمني أيتها المرأة أنك تكسب الراجل؟ ومنين تضمن أيها الراجل أنك تكسب المرأة؟ إن أردت أن تفارق فلتفارق. لكن الله دعانا للسلام، خلينا لما نجرب ونشوف كيف. لذلك إحنا بنستخدم هذه الآية، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق، فبنسمح بانفصالهم في حالة تغيير الدين. يعني الاثنين لو بقوا من دينين مختلفين ممكن ينفصل. المحاكم العادية في مصر بتحكم إذا كان الراجل مسيحي ممكن يفصل بالأمر. إحنا لو كان الرجل أو المرأة بنسمح بالانفصال حسب قول الرسول ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة. طبعا القوانين تختلف. احنا عندنا 3 مجامع مسكونية، هم عندهم دلوقتي ولا 20، نعرفش ايه القوانين اللي فيهم. السيدة العذراء يرون ان السيدة العذراء حبل بها بغير دنس الخطية الاصلية، الخطية الجدية. احنا بنشوف ان هذا الموضوع يتفق مع مسألة الخلاص. يعني عقيدة الخلاص عموما ان ما فيش اي حل الا دم المسيح. فاذا امكن ان السيدة العذراء لها طريقة للخلاص غير دم المسيح، ما كان ربنا يعمم هذه الطريقة بالنسبة للكل، والكل يخلصون بدون سفك دم، ويبقى لا حاجة الى التجسد والى الفداء. ودي مسألة في منتهى الخطورة، تهدم عقيدة التجسد والفداء. ثم أيضا نجد آية صريحة جدا في تسبيحة السيدة العذراء في إنجيل لوقا اللي كلكم حافظينها: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. إذن السيدة العذراء بتقول الله مخلصي، يبقى هي محتاجة لخلاص يا رخرة، وإلا ما كانتش تقول تبتهج روحي بالله مخلصي. فما بقى لما يحاولوا يفسروا دي يقولوا ان الروح القدس حل عليها فقدسها. تقديس الروح القدس ليس معناه الغاء عقوبة الخطية الجدية او الخطية الاصلية. تقديس الروح القدس لمستودعها علشان المولود منها يولد بغير الخطية الاصلية، وايضا عشان الروح القدس يكون جسدا لهذا المولود بغير زرع بشر، فلتكوين جسد للمسيح ولكي يولد المسيح بغير خطية الأصلية. لكن العذراء نفسها كانت ولدت قبل كده بمراحل، نقدرش نقول ولدت بغير الخطية الأصلية. العقيدة دي العجيبة عقيدة جديدة بالنسبة لها، اللي هي بينسبوها الى معجزة عذراء لورد اللي بيقولوه ان العذراء ظهرت في مدينة لورد لشوية اطفال صغيرين وقالت لهم ان هي بتاعت الولادة بغير درس. اذا صحت هذه المعجزة طبعا احنا ما نقدرش نبني عقيدة على شوية عيال صغيرين ظهرت لهم العذراء ما يعرفوش الكلام بالظبط ايه، يعني جايز يكون بكلمهم على الولادة بغير دنس للمسيح. لو كانت المعجزة دي معجزة حقيقية يعني يبقى جايز بكلمهم على الولادة بغير دنس للمسيح، لكن ياخدوها ويعملوا منها عقيدة الولادة بغير دنس للعذراء وتبقى عقيدة كنسية في عصور حديثة مبنية على كلام قالوه شوية أطفال لا يدركون تفاصيل الكلام وبدون الاعتماد على أسس لاهوتية وكتابية، ده كلام ما نقبلوه، وخصوصا أن العذراء بتقول تبتهج روحي بالله مخلصي، وأيضا بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. وسفك دم يعني سفك دم المسيح. بعد كده يقولوا عقيدة المطهر، والعذراء يسموها سيدة المطهر، وأنه ممكن تخرج ناس من المطهر. عقيدة المطهر دي كمان أخرى مرتبطة بعقيدة عندهم اسمها الغفرانات. الغفرانات اللي هي التسهيلات برضو، بأن الواحد تغفر له خطايا لزيارة أماكن أو لتلاوة تلاوات. يعني مثلا في بعض الكتب يقول لو ابتديت تتلو أبانا الذي مرات عديدة كل مرة من أبانا الذي يغفر لك 100 يوم، أو لو زرت الدير الفلاني في العيد الفلاني يتغفر لك 30 سنة، وهكذا لسه بالغفرانات بعدد أيام أو عدد سنين للغفرانات. أو ممكن أحد الباباوات يمنح هذه الغفرانات لدير من الأديرة أو كنيسة قديمة كل اللي يزورها في يوم عيد الميلاد يتغفر له 5 سنة، في عيد العنصر يتغفر له 5 سنة إلى آخره. فالواحد يحوش مجموعة كبيرة من الغفرانات، فلو حوش عدد كبير من الغفرانات يوصل عليه حاجة يسموها زوائد القديسين. زوائد القديسين، القديس كان بيمارس عبادات كثيرة أخذ عليها حق من الغفران يقدر يورثه لغيره فتصبح له الشفاعة من الرصيد اللي عنده، اسمها الزوائد. ده احنا نعرف القديسين بيقول إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلوه. يعني مش ممكن إنسان يكون له زوائد. كل القديسين كانوا بيقفوا أمام الله كخطاة، وكل القديسين كانوا بيصلوا الصلاة الربانية ويقولوا اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا. وعايز قديسين أكثر من الرسل، يوحنا الحبيب يقول إن قلنا إننا لم نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا، في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الأول. يعقوب الرسول يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأننا عالمين أننا نأخذ دينون أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. وبولس الرسول بيقول الخطاه من أولهم أنا، في أنا أول الخطاه أظهر المسيح طول أناف. فمين ده اللي ليه زوائد ده علشان يورثها للناس؟ أنا أقول الشفاعة تنتج عن صلوات القديسين من أجلنا، مش استحقاقات القديسين اللي بيدونا منها. استحقاقات قديسين دي لا، مين فينا مستحق؟ كلنا تحت الحكم. كمان حاجة تاني، نحن نعرف تماما انه لا توجد مغفرة الا بالتوبة، مش بالتلاوات والزيارات، لا توجد مغفرة الا بالتوبة. وياما قلت لكم كلام السيد المسيح في إنجيل لوقا إصحاح 13 آية 3 و5، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فيبقى الغفران يبنى على التوبة، يبنى على الزيارات أو التلاوات أو أنواع من العبادات. طب افرض واحد قال أبانا الذي مليون مرة وعنده خطية مش قادر يسيبها، خطية جسدية مش قادر يسيبها، يبقى ليه غفرانات؟ ثم ايه الحكاية غفرانات بالايام دي وبالسنين؟ ده احنا امام عقوبة ابدية. افرض واحد عنده عقوبة ابدية اتخصم منها 500 سنة، يعني ما برضو اعداله، ولا اتخصم له منها كم يوم اعداله. الغفرانات ما تجيش بالايام، لاما غفران على طول لاما هلاك على طول. لكن غفرانات ايام دي، الحاجات دي موجودة في الكتب بتاعتهم لغاية دلوقتي، بس على الله بعض المحاضرة دي مخبوهاش، مخبوش الكتب يعني. نيجي نخش في المطهر. المطهر طبعا عندكم كتاب مليان تقروا فيه، لكن هقول شوية ملخصات بسيطة. المطهر هو أسوأ صورة وأسود صورة للحياة بعد الموت. شوف، بيقسم الناس إلى ثلاثة أقسام هنا. الديسين كبار خالص زي مثلا الرسل ولا الشهداء ولا الحاجات دي، دول بيروحوا للسماء على طول. وخطاه خالص ماتوا في الخطية، ودول يروحوا على جهنم على طول. والقسم المتوسط اللي هو غالبية الناس ده، يتعذبون بنار المطهر. نار المطهر ازاي؟ ده اللص اليمين اخذ وعد اليوم تكون معي في الفردوس، وشوف ده عنده خطايا قديه. هما بيقولوا حتى الخطايا المغفورة، حتى الخطايا التي نال الانسان عنها حلا من الكاهن، رايح المطر مدام واقف خطية ياخد عقوبته. طب من ينجو إذا؟ وما قيمة الحل في التوبة؟ وما قيمة التوبة؟ دي حاجة. تاني حاجة، العذاب ده يبقى للروح ولا للجسد في المطهر؟ معروف إن الجسد بيتحول إلى تراب ومش هيتعذب، يبقى اللي هيتعذب المطهر الروح، يبقى الجسد هو اللي يعملها والروح هو اللي هي اللي تدفع الثمن. ده ايه ده بقى؟ خد طرف من جرف. دلوقتي الروح ضد الجسد بتقاومه، والجسد ضد الروح بيقاومه، فيجي الجسد اهو مات وما لا يشعر بعذاب ولا حرق، فقط كل الحس بتاعه. والروح اللي هي كانت بتقاوم الجسد هي اللي تقعد تتعذب بالاف السنين جوه المطر حتى حرام. حاجه تاني ضد العقيده، ما فائده دم المسيح؟ اذن المسيح دفع ثمن خطايانا، فما معنى بعد ما المسيح دفع الثمن ان الانسان يتعذب في المطر؟ المسيح دفع الثمن، ولا يدفع ثمن الخطيه مرتين، مره يدفعه المسيح ومره ندفعه احنا؟ ثم هل اللي دفعه المسيح كافي للخلاص ولا مش كافي؟ هل دم المسيح كافي للخلاص ولا مش كافي؟ ده الكتاب بيقول يخلص حتى التمام. اذا كان مش كافي دم المسيح يبقى الله يعوض علينا، يبقى كلنا ضعف. واذا كان دم المسيح كافي لماذا تتعذب الروح في المطر؟ ثم هل عذاب الروح في المطر يكفي فداء للخطية؟ ده احنا بنقول الفداء بالمسيح لان خطية غير محدودة لابد من كفارة غير محدودة، فمهما كانت سنوات العذاب في المطر فهي محدودة. بعدين ساعات لما ينقشونا في الموضوع ده يقولون انتوا بتصلوا من اجل الموت. الله شاهد علينا جميعا في هذا المكان المقدس ان احنا عمرنا ما صلينا وقلنا يا رب خفف عليهم في المطر، ما حصلش ابدا. ده بنقول هذه النفس التي اجتمعنا بسببها اليوم يا رب نيحها في فردوس النعيم، يا رب افتح لها ابواب الرحمه لتتكئ في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب. ما قلناش تتكئ في احضان النار والعذاب. فين اصطلاح الموت دي؟ ما شأنها بالمطر؟ لا علاقة لها بالمطر أبدا. نحن لا نؤمن إلا بمطهر واحد هو دم المسيح. في يوحنا الأولى 1:7 ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. فالمطهر الوحيد هو دم المسيح. مرة كنا بنتناقش في الموضوع ده وبعدين قالوا لنا مش عارف رأي أوريجانوس ولا إيه، لما لا يود ولا يجي، قال إيه عن واحد من الشاروبيم أو كاروبيم يعني ماسك سيف من نار قصاد الفردوس، يقول لك السيف من نار هو نار المطر اللي يكتسح الواحد وهو دخل الفردوس. قلت لهم يا جماعة السيف من نار ده بتاع العهد القديم، أول ما المسيح اتصلب فتح باب الفردوس وقال لك كاروبيم كتر خيرك، مهمتك انتهت، وظيفتك خلصت، ما بقاش في سيف من نار امام باب الفردوس. باب الفردوس بقى مفتوح على طول بصلب المسيح، لكن سيف من نار دي قبل الصلب. باب الحياه ممنوع عن الناس لان لسه ثمن الخطيه لم يدفع، عشان كده كان كلهم بيذهبوا إلى الجحيم. وكان المصلي يقول في المزمور لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. ده قبل الصلب، لكن بعد الصلب انتهى، ما بقاش لا سيف ناري ولا كاروبيم بيحرس باب الفردوس وشجرة الحياة. كل دي انتهى. المسيح قال للكاروبين ضع سيفك في غمده. دلوقتي احنا في افراح الخلاص، في يوم سبت الفرح انتهت. اخر حاجة رئاسة بطرس وروما، عايزة وقت دي ولا لو اقدر الخصها في مدة بسيطة وبعدين نديكم مرجح. هقول شوية نقط 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 وانتوا تحفظوه. أول نقطة مبدأ الرئاسة لغاه السيد المسيح إطلاقا، وكل ما كان الرسل يحاربون بالرئاسة كان يقول لهم لا يكن فيكم هذا الفكر، من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخرا، من أراد أن يكون سيدا فليكن عبدا للكل وخادما للكل. مبدأ الرئاسة دي كان كل ما يحارب به الرسل السيد المسيح يقول لهم ما فيش حاجة اسمها رئاسة. نقصد بالرئاسة يعني ايه؟ يعني واحد فكرتهم هم عن الرئاسة، يعني واحد من الرسل يكون رئيس الكنيسة عامة في العالم كله. يكون رئيس الكنيسة عامة في العالم كله، يعني معروف ان كل كنيسة لها رئيسها، دي رئاسة محلية، لكن ما فيش واحد يرأس الكنيسة كلها من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. يكون وكيل المسيح على الأرض، كل الأسقف في أبروشياتهم وكلاء للمسيح على الأرض، لكن رئاسة عامة للعالم كله دي لا. دي أول نقطة. تاني نقطة، استخدام الآيات التي كان بطرس الرسول يعني مندفعا فيها، أو قول المسيح لبطرس في متى 16: أنت بطرس على هذه الصخرة أبني بيعتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ده بيقول أنت بطرس على هذه الصخرة، يعني على هذا الإيمان اللي زي الصخرة. العجيب إن متى 16 دي اللي في المسيح قال لهم من تظنون إني أنا، أو من تقولون إني أنا، فالبطرس قال له أنت والمسيح ابن الله الحي، فقال له على هذه الصخرة المسيح ابن الله الحي. العجيب إن هذا الإصحاح نفسه بعد الكلمتين دول المسيح بيقول لهم ابن الإنسان هيسلم للقطاة ويقتلوه ويصلبوه والحاجات دي. فقال له بطرس على جنب، قال له اوعى تقول الكلام، حاشاك يا رب أن تفعل هذا. فقال له اذهب عني يا شيطان، أنت محرط لي. في نفس الإصحاح، يعني إن أخذنا الإصحاح بتاع متى 16 دليل على رفع مكانة بطرس، هو نفس الإصحاح ده ما فيش حد من الأحد عشر قيل عنه يا شيطان إلا بطرس، إلا سيدي وأبي واللي ما يستاهلش تراب رجليه اللي هو بطرس الرسول. بس في الحكاية دي أخذ له كلمة عظمة، ما فيش حد وبخه المسيح عند غسل الأرجل إلا بطرس. قال له لو ما غسلتكش لا يكون لك معي نصيب، لا يكون لك معي نصيب ورئاسة الكنيسة العليا بتاع العالم كله، احنا ما بنجاملش. هو بطرس بس كان من ضمن حاجاته انه مندفع في كل وقت، مندفع حتى ساعة صلب المسيح او ساعة القبض عليه مندفع، راح مطلع سيف وقطع ودن لب. طب اجلها شوية، كان طريقته كده. وكان ساعات لما بيندفع في الكلام بيغلط، والرب كان بيوبخه، زي ما جه المسيح قال فيكم واحد منكم هيسلمني، كلهم سبتوا معدة، قال له لو أنكرك الجميع. طب ما تسكت شوية، طريقته كده. وكان ساعات لما يندفع يخليهم يندفعوا وراه، لكن هو أسلوبه كان كده. ربنا استخدم الحاجات دي للخير فيما بعد، لكن دي كان طبعا ده على إذا كان بطرس هو يبقى رئيس الكنيسة. ده مرة بطرس خد يوحنا وسطة يتوسط بيها، ساعة ما المسيح قال لهم واحد منكم يسلمني، كل واحد بيقول له أنا يا سيد أنا يا سيد، فجاي بطرس قال لي يوحنا، قال له ما تشوف لنا شغلانة دي، يعني هو ما عندوش الدلة اللي عند يوحنا. فيوحنا اتكى على صدر المسيح وقال له مين؟ قال له بليرمز. ده بطرس خد يوحنا وسطة. سيبنا من الكلام ده كله، نيجي اول حاجه قلنا فكر الرئاسه مش موجود، وتاني حاجه ان بطرس لا رئيس ولا حاجه. اللي كان بيرأس الكنيسه كلها بعد صلب المسيح كان مجمع الرسل، يعني مجموع الرسل مع بعض بيجتمعوا ويفحصوا الأمور مع بعض، زي ما ورد في قبول الأمم في أعمال رسل إصحاح 15، اجتمعوا وقعدوا يناقشوا الموضوع مع بعض وانتهوا لقبوله. ولذلك خرج قرار من المجمع قال يقول الروح القدس ونحن كذا، ما قالش أنا بطرس أصدرت قرارا، هو كذا المجمع المقدس اللي هو جماعة الرسل. النقطة اللي بعد كده، افرض ان بطرس كان رئيس الرسل، هل روما ترث بطرس؟ بطرس أسس كنائس كثيرة، إيش معنى روما؟ أسس كنيسة أنطاكيا مثلا. فهل أنطاكيا تقول أنا وريثة بطرس؟ الآباء الرسل كانوا أساقفة مسكونيين للعالم، ولم يكونوا أساقفة مكانيين لأبروشية معينة. يعني ما كانش لوكال بيشوب، إيكيومينيكال بيشوب للعالم كله، للإيكوميني. فإشبهنا روما يعني، ولا هندخل السياسة في الدين وروما عاصمة الإمبراطورية يبقى هي وريثة بطرس؟ طب أخش في روما، كلمة بسيطة خالص، تلاقوا الكلمة دي بتفصيل واسع في كتاب ماري مرقس بتاعي في من أسس روما، بطرس اللي بوت. وما فيش غير كلام ربنا يعني. في الرسالة إلى غلاطيا إصحاح 2 بيقول بولس إن هو أختير رسول للغرلة يعني للأمم، وبطرس للختان يعني لليهود. فكان بولس الرسول هو رسول للأمم وبطرس رسول اليهود، فيبقى بطرس ماله بالأمم. والمسيح في آيات عديدة قال لبولس ها أنا مرسلك بعيدا إلى الأمم. ومرة قال لبولس كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. والوحيد الذي أرسل رسالة إلى روميا هو بولس مش بطرس. وقال لهم في أول الرسالة في الإصحاح الأول إن أنا مشتاق إن أنا آجي لأمنحكم نعمة معينة اللي هي تأسيس الكنيسة. ولما راح بولس الرسول إلى روميا وجدتهم ما يعرفوش حاجة أبدا عن المسيحية دي، فأعمال الرسل إصحاح 28 قالوا له تعالى كلمنا لأن إحنا لا نعرف عن هذا المذهب إلا إنه مضطهد في كل مكان. فإذا كان على حسب رأي الكاثوليك إن بطرس قعد 28 سنة في روميا، وبعد 28 سنة كرازة يجي بولس يفتش عليهم يلاقوهم ما يعرفوش حاجة عن المسيح، كل اللي يعرفوه عن هذا النسب انطاح في كل مكان. طب وبعدين؟ وبعدين بولس لما راح لهم كل ده في أعمال 28 جمع رؤساء اليهود، اليهود دول اللي مسؤول عنهم بطرس حتى يهود روميا، وقعد يكلمهم لقاهم مش فاهمين، وناس قبلوا الكلام وناس ما قبلوش، وقال لهم حسنا تنبأ عليكم أشعياء النبي لما قال يسمعون سمعا ولا يفهمون إلى آخره. وعمل إيه؟ استأجر بيت في روميا وقعد يبشر الناس لمدة سنتين، آخر آيتين في أعمال 28 ختم بهما سفر الأعمال. ختم بهم إيه؟ سفر الأعمال. هقرأهم لكم علشان يكون الألفاظ بالنص لاصقة في أذهانكم. بيقول إيه في أعمال 28 من آية 30؟ وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه في روم، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. أهو في السنتين دول بولس أسس كنيسة روم. طب في دليل تاني، في دليل كويس قوي في نفس رسالة روميا، بولس الرسول بيقول أنا كان عندي مبدأ من مبادئي إن أنا ما بشرش في أي حتة بشر فيها باسم المسيح لألا أبني على إيه؟ على أساس وضعه آخر. ده مبدأ بولس الرسول وضعه لنفسه. هقرا لكم الآية بالحرف الواحد. بيقول ايه؟ ولقى في رومية 15 آية 20: ولكن كنت محترسا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس لآخر. يبقى لما راح قعد في روما وبشر سنتين ما كانش بيبني على أساس وضعه آخر، كان هو اللي بيوضع الأساس، يبقى هو اللي أسس كنيسة روما، يبقى جاية كده ماشية جاية كده. ولذلك أنا لما زرت الفاتيكان سنة 73 وزرت الكاتدرائية الكبيرة بتاعة الفاتيكان، فقلت للكاردينال اللي بيزورني، قلت له أنا عارف أن كنيسة روما أسسها بولس مش بطرس. قال لي الاثنين مع بعض. تبحثوا في الكتاب المقدس كله ما تجدوش آية واحدة تقول أن بطرس راح روما. آية واحدة. إذا كانت دي الكنيسة اللي هتبقى عاصمة العالم المسيحي كله، طب تكتب آية واحدة تقول أن بطرس راح روما؟ ده في آية أن بولس حلق شعره بعد النذر، يبقى حلق شعر بولس يستاهل آية وتأسيس أكبر كنيسة في العالم على حسب رأيهم، ما تاخدش آية. نخلص من دي. وآخر نقطة أقولها هي سؤال سألته لكثيرين ولم أتلقى عنه إجابة حتى يومنا هذا، ولا أظن أني في المستقبل سأجد رد. السؤال ده هو الآتي: افرض أن بطرس كان رئيس الرسل، افرض، وافرض أن هو أسس كنيسة روما، افرض، معروف أن بطرس الرسول استشهد سنة 67 ميلادية، ويوحنا الحبيب عاش 30 سنة بعد استشهاد بطرس. مين بقى كان بيحكم الكنيسة بعد استشهاد بطرس؟ يوحنا ولا اسقف روما؟ اسقف روما ده ابن من ابناء الرسل. مش معقول ان اسقف روما واحد جديد في الايمان يرأس يوحنا الحبيب اللي هو احد الاعمدة الثلاثة في الكنيسة، اللي بولس يقول رحت للأعمدة الثلاثة في الكنيسة اللي هم يعقوب وبطرس ويوحنا عشان أعرض عليهم إنجيل، ويجي أسقف روما ابن مبارك يبقى رئيس على يوحنا؟ ده مستحيل، لأن الرسل هم أكبر رتب في الكنيسة، جميع الأساقفة الأول من أولاد الرسل، لكن مش ممكن أسقف يبقى رسول رئيس على الرسول، على واحد من الاثني عشر، على واحد من أعمدة الثلاثة، على حبيب المسيح، على الشخص اللي استأمنه المسيح العذراء تبقى في بيته وقال لها ده ابنك وده أم دي أمة، وأسقف روما رئيسه. وإذا قلنا إن الثلاثة أكبر ثلاثة في الرسل كانوا بطرس ويعقوب يوحنا، ويعقوب استشهد من الأول وبعدين راح بطرس وفضل يوحنا، يبقى هو اللي يرأس الكنيسة. فإن كان بعد نياحة يوحنا يبقى مين يرأس الكنيسة؟ أسقف أفسس ولا أسقف سمرنا ولا أسقف لوديكيا؟ بيطلع إيه؟ حكاية الرئاسة ملهاش وجود. حكاية رئاسة روما هي تدخل من السياسة في الدين. عاصمة الإمبراطورية الرومانية، فيبقى مدام عاصمة الإمبراطورية الرومانية يبقى بتبقى تأخذ هذا اللقب. نكتفي بهذا التدنصر.